الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 من سنن الترمذي وهو السادس من كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف. وفي السند المتصل حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. يعني أن صلاة ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، فتصلى في أي وقت بعد العصر أو بعد الفجر، وهي خارجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد الحصر حتى تغرب الشمس. وأما حديث بزيادة إلا بمكة سنده ضعيف، لكن هي داخلة في العموم كما تقدم. جاء هذا الحديث بلفظ: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، فكلمة أو صلى غير ثابتة، لأنها تدل على مطلق التطوع ولو في أوقات الكراهة، إلا أن يكون أو بمعنى الواو وصلى. فالنهي عن المنع لمن طاف وصلى، أما يصلي بدون طواف لا يصلح التطوع بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا لسبب كان يكون يقضي فائته أو يستخير ربه أو يصلي تحية المسجد أو كذلك يصلي ركعتي الطواف ونحو ذلك من الصلوات المشروعات. قال في الباب عن ابن عباس وأبي ذر، حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار. وأما حديث أبي ذر فأخرجه أحمد، سنده ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح مكة، فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري مالك بن أنس. وقال محمد بن حسن في موطئه: وبهذا نأخذ ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. والعامة من فقهاء إن انتهى. تقدم أن الصواب أنها تصلى في أي وقت من ليل أو نهار، حديث صحيح صريح. قال: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. وفي السند المتصل حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص. ما شاء الله ما شاء الله، هذا النص طيب يا أخوة. نحن نسمي الكافرون والإخلاص بسورتي الإخلاص هكذا، ولم أعلم بأن هناك مثل هذا النص عن صحابي جليل، لأن الكافرون أخلصت الألوهية والإخلاص أخلصت الربوبية والأسماء والصفات. الحمد لله قد ألفت في تفسيرهما النبراس في تفسير سورتي الإخلاص، وكان أصله محاضرة ألقيتها إلى أهل المغرب عبر التلفون، ثم فرغت وهذبت وزيد عليها حتى صارت في ذلك المؤلف الذي أرجو نفعه. فالكلام على هاتين الصورتين من المهمات بمكان، لأن المخالفين في باب الألوهية كثر لا كثرهم الله. جميع الكافرين بأصنافهم وألوانهم، ويزاد عليهم عباد القبور ممن يقول لا إله إلا الله من صوفية ورافضة وباطنية ومن إليهم. وهكذا سورة الإخلاص الأخرى قل هو الله أحد، المخالفون فيها كثر، الممثلة يخالفون ما دلت عليه، المعطلة يخالفون ما دلت عليه، المفوضة يخالفون ما دلت عليه، المكيفة يخالفون ما دلت عليه. فلذلك ينبغي العناية بهاتين الصورتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر وفي الوتر، وجاء أنه قرأ بهما في ركعتي المغرب، والحديث عنه النسائي، وهذا دليل على فضلهما وعلو منزلتهما. قال في السند المتصل حدثنا هنان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، صحيح مقطوعا ليس منقطعا، مقطوعا أي عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه، في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث، الحديث في مسلم ثابت لا مطعن فيه. قال باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا، الكراهة هنا بمعنى تحريم الطواف عريانا، فلا يجوز أن يطوف عريانا إلا من عجز عن الستر وكان وحده، أما وهو بين الناس فلا يطوف عريان، كحكم صلاة العريان إذا عجز عن اللبس فإنه يصلي عريانا. واختلفوا إذا كان إماما ومأموما، فقيل بأن الإمام يكون بين المأمومين حتى إذا سجد وركع لم ينظروا إلى عورته، وقال بعضهم يصلي جالسا، وقيل غير ذلك، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة وشرط في صحة الطواف، إلا لمن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع همداني قال سألت عليا بأي شيء بعثت، قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جاء من حديث البيشة ومن حديث ابن مسعود وعن غيره. ولا يطوف بالبيت عريان، هذا جاء عن أبي هريرة وعن غيره. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، أي حول الكعبة، بمعنى لا يحج بعد العام مشرك، لقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، واختلف في هذا يعني إلى أربعة أشهر أم إلى مدته. والصحيح أن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد قد حدد بوقت محدد أنه إلى مدته، سواء دون الأربعة الأشهر أو بعد الأربعة الأشهر. ومن لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فله أربعة أشهر، ومن كان له عهد دون الأربعة الأشهر فعهده إلى مدته أيضا، ومن لا مدة له فأربعة أشهر، خرجه أحمد الدارمي. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلا، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته. روى الطبراني من طريق ابن إسحاق لهم صنفان: صنف كان له عهد 4 أشهر فعمل إلى تمام 4 أشهر، وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل فقصرت على 4 أشهر. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الشيخان. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن وفي السند المتصل. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن عثيع وهذا أصح. قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن عثيل. باب ما جاء في دخول الكعبة والصلاة فيها. قال في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين، يعني منشرح الصدر مسرور، وهذا أمر مريح للقلب مريح للبدن، لأن الغضب يتلف البدن يتلف الكبد يتعب القلب، ولذلك كثير من الناس يصاب بالجلطات، يصاب بتليف الكبد، يصاب بأمراض مفسدة بسبب الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى ذلك الرجل: لا تغضب، قال: فنظرنا فإذا كثير من الشر من الغضب، ذبحات الصدرية بسبب الغضب، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند عائشة قرير العين طيب النفس، وقد قال: طيب النفس من النعم، كما جاء في الحديث قال: يا رسول الله نراك طيب النفس، قال: طيب النفس من النعيم، أي والله أنه من النعيم العظيم. فإن الإنسان قد يناله شيء من عذاب البدن ولا يؤذيه مثل تألم النفس، لا يؤذيه مثل تألم النفس، فالنفس قد تؤدي إلى ضرر الظاهر والباطن إذا ساءت، بينما ضرر الظاهر مع سلامة الباطن راحة وطمأنينة. وأما بلال فهانت عليه نفسه وهان على قومه، فكان لا يزيد على أن يقول أحد أحد، من شرح الصدر مع شدة العذاب الذي نزل به، مطمئن القلب هادئ البال، فهذا من النعيم العظيم. وفيها أيضا عناية المرأة بزوجها حتى يخرج من عندها منشرح. أما المرأة الهرمة التي يخرج زوجها من عندها وقد ضاق صدره، بدل أن تكون سعادته في بيته صارت سعادته خارج بيته، لا إله إلا الله. ما أحوج النساء والرجال إلى الأدب النبوي والأدب الشرعي، يعني يخرج من عندها مسرور حتى يتمنى أن يعود إليها. أما إذا كانت هي لا ترتاح إلا إذا خرج من البيت وهو لا يرتاح إلا إذا خرج خارج البيت، هذه حياة مرة، صلى الله السلام والعافية. فرجع قالت: فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. إسماعيل قال في أحمد منكر الحديث، وقال: يحيى ليس بالقوي، الحديث ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الرفق بأمته، وقد ترك أشياء من الاختيار رفقا بأمته. خرج أبو داود بن ماجه وأحمد. ودخول الكعبة مستحب لمن استطاع إليه، والصلاة فيها مستحبة لمن استطاع إليه، وابن عباس لم يثبت الصلاة فيها، وقد أثبته بلال، أثبته ابن عمر نقلا عن بلال، والمثبت مقدم على النافي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. خرجه النسائي وأحمد. عمدة ابن عباس أسامة بن زيد وعمدة ابن عمر بلال، وبلال أضبط في هذه المسألة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. خرجه النسائي وأحمد. قال في الباب عن أسامة بن زيد خرجه أحمد بل أصله في الصحيح. والفضل بن عباس وعثمان وطلحة وشيبة بن عثمان، والفضل بن عباس خرجه أحمد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. وعثمان بن طلحة أخرجه أبو داود، وشيبة بن عثمان أخرجه ابن عساكر. قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. قال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة، ومع ذلك لو صلى فيها المكتوبة صحت على الصحيح. وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. قال الشافعي هو الصواب، إلا أنه الأفضل أن يصلي المكتوبة خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها خارج لا سيما إذا كان إماما. أما القول بأنها لا تصح الصلاة داخلها مطلقا فهذا قول غير صحيح، والجمهور على خلافه. باب ما جاء في كسر الكعبة، يعني هدم الكعبة لإعادة بنائها على أحسن ما تكون. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير وهو عبد الله قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. كان عنده اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الهدم مراعاة لمشاعر قريش حتى لا يقع في أنفسهم. خرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الإنسان قد يترك بعض الاختيار مراعاة للناس ولمشاعرهم لا يؤدي إلى تنفيرهم، وهذا الأمر يحتاج الداعي إلى الله عز وجل، فيبدأ بالأهم في الأهم ويتدرج معهم ويعلمهم ويرفق بهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك قد يكون أمر واجب بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن تركه مراعاة حتى لا تحصل المفسدة الأكثر، وربما وقع في أنفسهم أن هذا خالف إبراهيم أو أن هذا زاد في الكعبة أو أن هذا فعل. ولذلك أراد الله عز وجل أن ترجع الكعبة إلى الزمن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها لو بقيت على توسعة ابن الزبير لكان أمر حسن، لكن ردها عبد الملك بن مروان إلى ما كانت عليه، ثم جاء الرشيد وأراد أن يردها على ما كانت عليه في عهد ابن الزبير، فنهاه الإمام مالك بن أنس وقال له يا أمير المؤمنين اتركها، أشدك الله حتى لا تتخذ الكعبة لعبة بين الملوك، هذا يزيد هذا ينقص، وكل يعني يتبع ربما هواه ليس للدليل، فتبقى هذا المشورة من مالك كانت من أحسن ما يشار به. ولله الحكمة البالغة الحجة الدامعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم عبد الملك بن مروان لما سأل هل أحد سمع هذا الحديث قالوا له نعم حدثت به عائشة، قال لو علمت ما هدمتها، لكن لله الحكمة. قال رحمه الله باب ما جاء في الصلاة في الحجر، الحجر من الكعبة، إذا الذي يصلي في الحجر هو يصلي في الكعبة. قال أبو سند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن رقمة بن أبي عاقمة عن أبي وعن عائشة رضي الله عنها: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، يعني استقصروا النفقة لقلة المال الحلال عندهم، أما المال الحرام كان موجود بكثرة أموال ربوية، لكن عزموا ألا يبنوا البيت إلا بشيء حلال، فلم يكمل لهم بناء البيت. خرجها أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. علقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، كلاهما من الجنة، إلا أن التمسح بالمقام لم يرد فيه دليل فهو من البدع، وتقبيل الركن اليماني لم يرد فيه دليل فهو من البدع، وإنما يمسح مسحا، وتقبيل الحجر الأسود سنة. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. خرجه النسائي وأحمد. سبحان الله، تأثير الخطايا حتى على الحجارة، ونحن نؤمن بهذا الحديث بما دل عليه. قال ابن حجر: اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث، قال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قاله ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجر الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ، على العكس من البياض. وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها على القلب أشد. قال: وروي عن ابن عباس: إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، فإن ثبت فهذا هو الجواب. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف انتهى. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي سيأتي، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة: من فاوض الحجر الأسود فكأنما يفاوض يد الرحمن، وفيه كلام. وهناك حديث آخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل الله. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن ليس المراد به صفة اليمين لله عز وجل، فإنه أضيف إلى شيء متصل وبالمحدثات، والله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه. وفي الحديث أيضا: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان يتكلم به يشهد لمن استلمه بحق. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءة ما بين المشرق والمغرب. خرج أحمد. قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله، وفي عن أنس أيضا وهو حديث غريب وضعيف لا يثبت.